مساء الخير على الناس الحلوة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات. أعتقد دخلت الحلقة كافية تعرفنا إحنا هنتكلم على إيه النهاردة. إحنا هنتكلم على الاتنين الأساطير توم أند جيري، أو توم وجيري، أو القط توم والفار جيري. مفيش شك يا جماعة، كرتون توم أند جيري من أكتر الميديا او الكارتونز او الحلقات اللي اثرت في جدودنا واثرت في ابهاتنا وامهاتنا واثرت فينا وهتاثر في ولادنا وفي احفادنا كمان بعد كده. مفيش شك ان هي حلقات في منتهى العبقريه وفي منتهى اللذاذه وفي منتهى الفرح. انت تتفرج وتنبسط، وممكن تتفرج في اي وقت، مش محتاج تبقى مركز في كل تفصيلة في الحلقة، لا انت تتفرج في اي وقت هتنبسط. وبالذات اثرت في حياتنا يا جماعة، طبعا بالذات في ايام السوشيال ميديا برضو دلوقتي، ان توم مالك الرياكشنات. عارفين انتوا الجاجز والميمز وكده، لما يجيب لك وش توم هو مش عارف عامل ازاي، وتوم هو بيضحك، وش توم هو مكشر، وش توم هو قلقان، فعلا مالك الميمز. وده يدل على العبقرية اللي قاموا بيها الاتنين شون رانرز اللي هما يعتبروا دول الكرييترز بتوع توم اند جيري، وهو طبعا ويليام حنا وجوزيف باربيرا. وطبعا كانت الشركة اللي هي الانتاج بتاع توم اند جيري في الاول خالص كانت شركة ام جي ام او مترو جولدن ماير. وحلقات توم اند جيري مكملة معانا حتى يومنا هذا، لكن على مدار الرحلة بتاع توم اند جيري حصلت تغييرات كتير وتوقفت ورجعت، والكرييشن بتاعها او اللي هو ايه تدشينها من الاخر يعني في اوائل فترة الاربعينات كان في منتهى الصعوبة. فده اللي هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. احنا هنمشي بقى في ميموري لين او في محيط الذكريات، يعني نشوف ازاي بدأوا توم اند جيري وازاي العبقرية دي فضلت مكملة معنا لحد النهاردة. طبعا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونرجع لفترة العشرينات القرن الماضي، بخاصة سنة 1928. طبعا كانت وقتها العالم خارج لسه من فترة الحرب العالمية الأولى بفوز الجيوش الحلفاء ضد السنترال باورز أو الجيوش الوسطى اللي هم وسط أوروبا. وفترة العشرينات دايما بيسموها البومينج توينتيز، اللي هو اللي كان بقى الاقتصاد كان حلو، الافلام في هوليوود كانت في السماء، ما كانش في حد بينافسها اساسا. فالفتره دي كان معروف اسمها بومينج 20s، وفي نفس الوقت بقى اسمها الجولدن ايج اوف كارتونز. ابتدى يظهر افلام الكرتون اللي هي الرسوم المتحركه. من الاخر اسم الكرتون ده اعتقد عشان له دعوه بالورق اللي كان بيترسم عليه، الورق الشفاف كان اسمه كرتون او حاجه كده، هي ماخوذ عن حاجه ايطالي، ما كانش بتتقال انيميشن، كان بيتقال كرتون على طول. ففي الفترة دي ظهر مين اللي عمل طفرة في افلام الكرتون؟ طبعا الرائع والت ديزني، وبالذات سنة 1928 بظهور اول كرتون لديزني في شخصية ميكي ماوس. اول كرتون خالص كان اسمه ستيم بوت ويلي، اللي هو كان ميكي راكب بوت او مركبة كده، اللي هي اللي عارفين انتوا اللي بتبقى فيها روترز في اليمين والشمال، دي اكيد عدت علينا او اكيد شفناها يعني. والكرتون كسر الدنيا وخد اوسكار سنتها، كانت وقتها في جوائز اوسكار اللي هو احسن فيلم مش كرتون، كان وقتها لسه ما تعملش، كان يقولك احسن فيلم قصير اللي هو خمس دقايق اخره يعني. فكانت طبعا الافلام الكرتون دي او الحلقات الكرتون كانت ما بتزيدش عن خمس دقايق، وطبعا كانت بتتعرض في السينما، كانت بتتعرض دايما قبل الافلام يعني اول خمس دقايق بدل الاعلانات وكده زي دلوقتي في شورت كرتون يعني. طبعا ديزني نجحت من هنا، ام جي ام اللي هي كانت تعتبر من اكبر الاستوديوهات وقتها. سيبكم ان ام جي ام دلوقتي للاسف اتدهدر بيها الحال شويه واتباعت وفلست في النص وخرجت من كبوتها، ودلوقتي امازون اشترتها. وقتها كانت في البيك فايف، هي بقى وورنر برادرز، وكان في واحده جديده كده اسمها يونيفرسال وار كي او وكده، كانت ام جي ام في التوب. فهم طبعا شافوا النجاح بتاع الكرتون ده، قال لك لا احنا لازم نعمل ننفست في الموضوع ده، لازم ننفست في الكرتون. الاول عملوا حاولوا ان هم يشتروا ديزني، تخيلوا يشتروا استوديو ديزني ده بوالت ديزني بقى وكله حاولوا ان هما يشتروه في سنة 1928، فشلوا ما عرفوش، لكن عرفوا يعملوا ايه، دحلبوا كده ويعينوا المسؤول الانيميشن الاول في شركة ديزني، وهو كان اسمه اب ايروركس. ده كان من الناس اللي هم ايه، كان الهيد انيميتور او الهيد يعني كارتونست بتاع ستيم بوت ويلي، يعني من الاخر هو كان بيرسم ميكي ماوس وكده. وجم وقالوا له ايه، تعالى بقى ايه في ام جي ام هتمسك انت الشغل كله، مش بقى انت ايه مجرد شغال تحت وولد ديزني ولا حاجه، خصوصا ان هو يقال انه كانش بياخد فلوس كتيره وبيتعب وبتاع. فقالوا له ايه، تعالى وامسك ايه كل حاجه لوحدك تمام، وتحتيه انيميترز يشتغلوا معاه. الكلام ده سنة 1930. عمل معهم اتنين حلقات كده او مجموعة حلقات، واحدة بتاعت ضفدعة كده بتقع برضو في مشاكل وتطلع تغني في النص وكده، اسمها فليب ذا فروج. عمل حوالي 38 حلقة، وعمل كمان واحد كده مش مشهور قوي اسمه ويلي ووبر، عبارة عن راجل كلامزي كده برضو، اللي هو ايه كأن مش ميكي، فيه شبه من ميكي شوية لكن يعني بيقع برضو في حاجات كلامزي، حاجات تقع منه وبتاع، يعني الكارتونز اللي كانت مشهورة وقتها. على فكرة الحاجات دي هتلاقوها كلها موجودة على يوتيوب، لكن كانت وقتها بتتعرض في السينمات بس. الاتنين كارتونز فشلوا على مدار 4 سنين، كان الكلام ده من 1930 لغاية 1934. الكارتونز دي فشلت، ومن الاخر ايه، قالوا لأب اير ووركس خد فلوسك وامشي يا ابني. ادي اول تجربة فشلت. جم سنة 1934 عينوا اتنين انيميترز كانوا شغالين في وارنر برادرز. وارنر برادرز يا جماعة كانت التالت بقى ايه، تكيك ستارت الفلاكشيب بتاعتها في عالم الكرتون، وهو طبعا لوني تيونز. كان وقتها حتى لسه ما تعملش باكس باني على فكرة، كان وقتها بوركي بيج كان هو من اوائل الحاجات اللي ايه تظهر في عالم لوني تيونز، ما كانش لسه باكس باني ظهر، كان المفروض انه هيظهر كمان دافي داك قبل باكس باني، وبعد كده بقى ظهر بقى ايه سيلفستر ذا كات وتويتي، العالم بقى اللي احنا عارفينه ده. فهم بقى وارنر برادرز تعاقدوا مع هيو هارمن ورودولف ايزيك، دول اتنين برضو ايه كارتون انيميترز وايه شو رانرز من الاخر يعني، وقالوا لهم ايه، تعالوا احنا عايزين تعملوا لنا حاجه شبه بتاعه ايه وارنر برادرز كده. فعملوا حلقات إيه اسمها هابي هارمونيز. هابي هارمونيز دي كان الايه الاسم، هتلاحظوا انه قريب شويه من الاسمين اللي كانوا مشهورين في عالم ديزني طبعا وعالم وارنر برادرز، سيلي سيمفونيز عند ديزني اللي هي اصلا اللي كان فيها بقى ميكي وبعد كده هيجي دونالد داك او بطوط وجوفي وكده، كانت سلسله الحلقات دي اسمها سيلي سيمفونيز، والمرادف ليها في وارنر برادرز كان اسمها ماري ميلوديز. كانت ماري ميلوديز تحتيها بقى ايه يجي بوركي بيج وبعد كده بقى دافي داك وبعدين باكس باني وكده. فهم عملوا حاجه اسمها هابي هارمونيز، ومش بطوله حد معين يعني، حاولوا ايه يعملوا كذا شخصيه على اساس انها ايه تبقى منافس لنفس الطريقه اللي سيلي سيمفونيز وماري ميلوديز عاملينها. حوالي على مدار 4 سنين او سوري 3 سنين، من سنة 1934 ل 1937 عملوا حوالي 37 حلقة كانت اوكي يعني ما كانتش انجح حاجة يعني، ما عرفتش تقف on the ground زي اللي عملاه وارنر برادرز وديزني، لكن كانت enough ان هما ايه تخليهم يفضلوا في ام جي ام. لان في سنة 1937 ام جي ام قررت ايه بقى، تاخد خطوة اكبر شوية، قررت انها ايه تعمل استوديو مخصوص لافلام الكرتون. يعني طبعا هي كانت ام جي ام بتعمل افلام، كانت اللايف اكشن العاديه، لكن قررت بقى ايه تعمل شركه جوانيه او سبسيدري كده اسمها ام جي ام كرتون. ام جي ام كرتون دي يا جماعه مسكوها بقى مين، مسكوها للمنتج فريد كويمبلي. خليكم فاكرين الاسم ده كويس قوي يا جماعة، فريد كويمبلي ده مهم جدا في عالم توم اند جيري، وهتلاحظوا ان الاسم ده بتلاقوه دايما في نهاية التتر بتاع الحلقة دايما بتاع توم اند جيري، دايما تلاقيه في الاخر. فريد كويمبلي قرر ايه بقى يتوسع شوية في الاستوديو دوت، لو ممكن يبقى فيه ايه كذا ديفيجن، ممكن يطلعوا كذا كرتون، لان ايه ابتدى الموضوع من هابي هارمونيز ها يعمل شغل شوية، لكن هم قرروا ما كملوش هابي هارمونيز، قرروا يمشوا في سكة تانية. وفي نفس الوقت فريد كويمبلي ابتدى يعين بقى ايه انيميترز جداد عشان يشتغلوا في الاستوديو الجديد دوت، منهم اتنين اسميهم ويليام هانا وجوزيف باربيرا، دول اللي هما ايه الفاذرز اوف توم اند جيري. لكن لسه شوي، سنة 1938 الاثنين انيميترز اللي عينتهم ام جي ام اللي هو هيو هارمان ورودولف ايزك، هارمان وايزك دول ابتدوا ايه بقى يتقسموا، ده بقى يمسك ديفيجن وده يمسك ديفيجن. هارمون عمل زي انيميشن صغير كده او حلقة صغيرة سنة 1939 اسمها Peace on Earth. Peace on Earth اللي هو ايه كان المفروض احنا سنة 39 يا جماعة، ابتدى بقى على فكرة من قبلها بكذا سنة الافلام الناطقة ابتدت تظهر بقى خلاص، خصوصا في اول التلاتينات، الكلام افلام اللي فيها كلام. فالكرتون دوت، انا طبعا هقول كرتون مش هقول انيميشن، احنا في عصر الكرتون لسه، كان اللي هم ايه احنا المفروض سنة 39 كان بوادر الحرب العالمية التانية، فالحلقة دي كانت اللي هو ايه احنا عايزين يبقى فيه سلام في الارض. فالحلقة دي اسمها Peace on Earth، اول حاجة انيميشن لـ MGM تترشح لأوسكار، ما كسبتش لكن اترشحت. فكان ايه اخيرا كده ابتدى يبقى فيه ايه شغل حلو كده في الانيميشن ديبارتمنت في MGM. وايزنج ده هنا كان هارمان، الاخ ايزنج بقى جاله بقى ايه رئيس ام جي ام او من احد رؤساء ام جي ام اللي هو ايه لوي بي مير، اللي هو حتى الشركه متسميه على اسمه مترو جولدن مير. قرر بقى ايه ان هو ايه عايز ينفست شويه اكتر في الكرتون، فراح لايزنج قال له بص بقى احنا عايزين نعمل شخصيه تبقى هي الستيبل بتاعتنا، تبقى هي ايه انت تبص عليها تقول دي ام جي ام على طول، زي ما ايه وارنر برادرز عندهم بوركي بيج وزي ما ديزني عندهم ميكي. قام عامل حاجه شخصيه اسمها بارني بير، دب كده برضو بيقع في مشاكل وبيخرج من بيته يلاقوا مش عارف مين بيهاجموا عليه، ويوم هو يجري وراهم يروح في التلج يتزحلق، يوم طلع ارنب يغيظه، يروح يصطاد يوم مش عارف مصطاد تعبان يطلع يعضه، حاجات كده بقى. هم عملوا بالظبط حوالي 9 حلقات، هم موجودين على فكره على يوتيوب. ما عملش نفس الامباكت بتاع ميكي وبوركي بيج، ما نجحش قوي، ما عملش نفس الامباكت، ما سمعش جامد. من الانيميترز اللي كانوا شغالين مع ايزنج ويليام وجوزيف كانوا شغالين معاه، وابتدوا بقى يكتسبوا خبرات بقى في نوع الانيميشن، الكالر باليت، الحاجات ديت. سنة 1939 خلي بالكوا بقى التاريخ ده مهم جدا، ويليام وجوزيف اقترحوا على ايزنج فكرة كده، قالوا له ما نعمل حلقة عبارة عن اتنين اعداء. مين الاتنين الاعداء دول؟ قط وفار، اللي هي اسهل حاجة، فار في بيت والقط بيجري وراه، وحتى ما كانوش مسميينهم اي حاجة لغاية دلوقتي، وقط وفار كده ويجروا ورا بعض وحاجات تقع تتكسر على دماغهم وكده. فقالوا اوكي، فريد كويمبلي ما كانتش عاجباه الفكره، المنتج فريد كويمبلي ما كانتش عاجباه الفكره قوي، قالك بس اوكي ليتس دو ات، وادالهم بادجت صغيره قوي. وهنا يا جماعه تم انتاج اول حلقه لتوم اند جيري، وهي اسمها بوس جيتس ذا بوت، اللي هو ايه القط اتضرب بالشلوت من الاخر يعني. فاكرينها الحلقه دي؟ الحلقه دي كانت اول حلقه لتوم اند جيري، توم كان شكله مختلف وجيري كان شكله مختلف خالص عن اللي احنا عارفينهم دلوقتي. وكان في حاجة في الحلقة دي مميزة عن بقية الكرتونز يا جماعة، ان كان فيها عنف، توم يجري ينفجأ وقع عليه ازاز كتير ويتكسر في الاخر، يقع يجري وتمثيل تقع عليه. وكان من اوائل الحلقات دي اللي ظهرت فيه الدادة السودة، عارفينها طبعا في توم جيري اللي ظهر برجلها بس، دي كانت انسبايرد الدادة السودة دي، ما اللي احنا مش عارفين شكلها لحد النهاردة، تاريخ جيل اجيال كاملة مش عارفين شكلها. هي كانت inspired او يعني مأخوذة عن شخصية مامي اللي في فيلم Gone with the Wind، شخصية مامي اللي هي الدادة السودة اللي كانت في Gone with the Wind دي اشتهرت جدا، اترشحت لأوسكار على فكرة، وكان وقتها ان حد اسود يترشح لأوسكار دي كانت قلبان يعني. فهم خدوها ان هي ايه دي مديرة البيت وبتجري ورا طقم تقعد تقول له ايه لو معرفتش تمسك الفار هتطرد بره ومش عارف ايه، انت كسرت البيت هتطرد بره، حاجات كده. وكمان ويليام وجوزيف كانوا معجبين جدا بتشارلي تشابلن، ملك السينما الصامتة، فالمعجبين بيه ايه بقى؟ مفيش كلام خالص، هو بيستخدم السلابستيك كوميدي، يمشي يوم ضرب حد يجري وراه يوم مش عارف ايه وقع على دماغه، يجي يقفل الباب يوم مش عارف ايه مكسور، اللي هي الكوميدي كوميديا لايه من المواقف اللي بتحصل حواليه. وقال لك ايه؟ قال لك انا مش هيعمل في الحلقات دي كلام خالص، القط والفار دول ما بيتكلموش، فيبقى الموضوع سايلنت وفي سلابستيك كوميدي اللي هم واخدينها عن تشارلي تشابلن. الحلقه اتعملت من هنا. فريد كويمبلي زي ما قلنا ما كانتش عجباه الفكره، لكن لما اتفرج على البرودكت النهائي عجبته جدا، ومعاه كمان الاخ ماير اللي هو رئيس الاستوديو او من رؤساء الاستوديو عجبته قوي قوي، ونزلوها في السينمات يا جماعه ونجحت جدا وترشحت لاوسكار كمان. لكن قال لك ايه، فكره حلوه نفكر في حاجه تانية، يعني ما فكروش ان هم يعملوها فرانشايزنج. لكن حاجه معينه حصلت خلتهم يغيروا التفكير دوت تماما. الموضوع كله كان جه من مكالمة تليفون. من مين بقى؟ من واحدة سيدة أعمال كبيرة في تكساس، مش عارف بقى كانت تاجرة ايه هناك ولا بتشتغل في ايه، وكانت من الناس اللي ساعات ايه بتكونتريبيوت لمترو جولدن ماير عشان ينتجوا أفلام وكده. كلمت الأخ ماير وقالت له أنا الكرتون ده عجبني قوي، امتى الحلقة الجديدة؟ أما قال لها انا مش بنفكر لسه ان نعملهم حلقات. قامت شتماه وقالت له انت حمار، ازاي ما تستغلش النجاح ده، لا اعملوا حلقات ليها دعوه بالقط والفار دول، ما تصورش الناس هنا في السينمات عجبتهم ازاي. وغير كده كمان في نفس السنه دي يا جماعه كان نزل كرتون ل ام جي ام اسمه ميلكي واي، كرتون صغير كده عباره عن 5 دقائق كده ولا حاجه، عباره عن 3 ليتل بيجز كده مامتهم زعلت منهم فايه مش هتنيمهم بعشا، مش هتشربهم اللبن بالليل. قاموا هم ابتدوا يحلموا ان هم في عالم الميلكي واي، بيتنقلوا بين النجوم والمجرات، كان كرتون في منتهى الجمال يا جماعه، يعني انت تتفرج كده تقول ايه الكيوت اللي انا بتفرج عليه ده، وهم بقى ايه طايرين في وسط المجرات دي عاملين يشربوا لبن من كل حته، اللي هم ايه اللي كان نفسهم يتعشوا بيه وهم صغير، وهم في الحقيقه لقوه في الحلم. الكرتون ده اترشح لاوسكار وكسبه. ف كلام الأخت سيدة الأعمال كان اسمها بيسا شورت، ومكسب ميلكي واي. أما الأخ ماير قالك بس القط والفار دول هم دول منجم الدهن بتاعنا، تعالى يا فريد كويمبي يا منتج، مين اللي قالك الفكرة بتاعت القط والفار؟ قالك واحد اسمه ويليام واحد اسمه جوزيف، قالك تعالوا انتوا الاثنين، انتوا الاثنين هتمسكوا الايه الديفيجن بتاعكم للقط لكرتون القط والفار. وفي هذه اللحظه نقدر نقول ان رسميا فتره ويليام هانا وجوزيف باربرا بتاع توم اند جيري بدات خلاص من سنه 1940. ويليام وجوزيف بقى ايه قاموا جمعوا الانيميترز وقال لك ايه في اول حاجه لازم هنعملها يا جماعه، والفكره دي خدوها من والت ديزني. جابوا الانيميترز قفلوا الباب عليهم، مش هنمشي النهارده غير ما نطلع باسم للقط والفار دول. زي ما قلنا ان في الكرتون الاولاني اللي كان اسمه بوست جاتس ذا بوت كان القط اسمه جاسبر، حتى كانت لما الداده سودا بتنده له جاسبر جاسبر، يعني لسه ما فيش توماس اللي احنا عارفينها. جمعهم وعدوهم قال لك اطلعوا لنا باسم، والفكره دي على فكره جابوها من مثلهم الاعلى والت ديزني، يعني هو كان برضو لما بيكون عايز يطلع بفكرة او كده يقوم مجمع الناس كلها ويقولك ايه نقعد ونبريم ستورم مع بعض، الانيميتر قبل المنتج. يعني هنا بقى اختلفت الاقاويل تاريخيا، اسم توم اند جيري جه منين؟ في يقولوا ان هم جم من اسم The Toms and the Jerrys نسبة للجيش الانجليزي او الجيش البريطاني والجيش الالماني، كانوا بيقولوا على الالمان The Jerrys والانجليزي يقولوا The Toms، فقالوا تومز اند جيريز، فتوم اند جيري ميك سنس ان الايه اتنين اعداء. وفي ناس تانية بيقولوا ان اللي هي اصلا متسمية على كان في قصة مشهورة في القرن التسعتاشر اسمها لايف ان لندن، كانت كتاب كده عبارة عن اتنين كده مهابيل بيقعدوا يعملوا برضو مشاكل في لندن وبتاع، واحد اسمه توم وواحد اسمه جيري، فدي قصة كمان. وفي برضو يقولوا ان هي متسمية على اسم كوكتيل بالشامبانيا والنبيت وكده بيتشرب وقت الكريسماس ووقت الاعياد، يعني واسمه The Christmas Cocktail اسمه توم اند جيري. لكن اكتر واحدة تم الموافقة ان هي دي اقرب واحدة للقصة الاصلية، وهو ان واحد من الانيميترز اسمه جون كار تلعب الاسم دوت توم اند جيري. مش عارفين بقى ايه جات منين. في يقال ان اصلا القطه بتاعت ويليام كان اسمها توم، وفي هنا بيقولك لا ان جون ده هو اللي كان عنده القطه، محدش عارف. لكن من الاخر هو اللي طلع بالاسم وخد مكافاه $50 على مجهوداته، يعني انه طلع بالاسم اللي هيفضل مخلد على مدار التاريخ. رسميا سنة 1940 ظهرت أول حلقة باسم توم اند جيري، و ام جي ام حط لهم بادجت قال لك للحلقة هندفع لكم $50,000. المبلغ ده سنة 40 كان كبير جدا جدا. ومن هنا بدأت الفترة بتاعت ويليام وجوزيف اللي هتستمر معانا لمدة 17 سنة و 114 حلقة، بمعدل حوالي 6 حلقات في السنة. وهنا ظهرت أول حلقة باسم توم اند جيري كان اسمها ميدنايت سناك، اللي هو كان جيري بيحاول يتسحب بالليل عشان يروح ياكل الجبنة وبتاع، وتوم بيجري وراه ويحاول يوقف له الدنيا، وفي النص جيري يجري ورا مكنسة كانت عليها زي ملاية او كده ويشغل ايه الهواء بتاعها، فتوم يفتكر ان دي ايه الجوست جاي هاجمه او كده. فكانت دي حلقة لذيذة جدا. وهنا بقى ظهر ديزاين جديد لتوم وجيري. اولا كان الشكل الغلس بتاع توم اللي كان في ايه في باس جاس دابوت اتغير تماما، بقى شكله كيوت اكتر، بقى مش عارف ايديه كبيره كده شويه، بس كان لسه بيجري على ايديه الاربعه، ما كانش لسه ايه زي ما توم اللي عارفينه اللي ممكن بيمشي على رجليه الاثنين بس. جيري برضو اتعمل فيه تغيير بسيط ان هم يخليه كيوت برضو شويه. فدي كانت تعتبر اول حلقه لتوم اند جيري. وابتدت بقى ايه كل فيلم يتعرض لام جي ام فيلم السينمات يتعرض قبليه حلقة توم اند جيري، وكسرت الدنيا في النجاح. في بقى ايه كذا حقبة مهمة جدا في فترة الاربعينات ديت لازم نتكلم عنها برضو لتوم وجيري. سنة 1942 يا جماعة حصلت حاجة مهمة جدا، واحدة من اهم العناصر لنجاح هذا الكرتون، وهي ايه؟ الموسيقى. سنة 1942 تم التعاقد مع الموسيقار سكوت برادلي او المايسترو سكوت برادلي، لان ما كانش لسه فيه استوديوهات لتسجيل الاغاني، كان ايه الاوركسترا ويأجروا قاعة كبيرة قوي كده وهو المايسترو وايه يعزفوا ايه الالاتية يعزفوا معاه. فسكوت برادلي طلع بايه مزيكة توم اند جيري الشهيرة، مش كده وبس، كمان الموسيقى والساوند افكت كان هو برضو بيقوم بالساوند افكت ساعات في الحلقات، كانت ماشية ان سينك، يعني توم يجري تنانانانانا، عارفين المزيكا اللي مع توم وهو بيجري لما يجي يطلع ينط على حاجة تنانانانا، عارفين انا بعرف اعمل ساوند افكتس بصوتي حلو على فكرة. فكانت دي مشهورة بيها جدا الحلقات بتاعت توم اند جيري. فادي دي اهم حاجة سنة 42. نيجي برضو سنة 1944 حصل تغيير برضو في الحلقات بتاعتنا او في الديزاين بتاع الكاركترز بتاعتنا، وهو ان توم بقى اخيرا يمشي على رجلين الاثنين بس، ما بقاش مجرد قطة ماشي على اربع رجلين، بقى ايه يمشي على اثنين، وكده فتح المجال لحاجات كتيرة قوي ان ممكن يقوم بحاجات البني ادمين بيعملوها. ودي كان حصل في سنة 1944 اول حلقة لتوم وهو واقف وهو بيلعب جولف. فاكرين انتوا الحلقة دي في لما كان جايب جيري وبيقعده كأنه هو الجولف كيو ويحطه فوق الكرة ويمضرب الكرة من على دماغه، كانت ايه حلقة مسخرة وتضحك قوي يعني. وفي الاخر وفي الاخر جيري خلى النحل يجري وراه وحاجات كده كانت جميلة جدا يعني. فدي من الحاجات المهمة قوي في الفترة ديت. كانت من اهم انتقادات اللي توم وجيري بيقابلوها ان دايما يتقال عليها انها عنيفة قوي، وده اصلا كان سر نجاحها، وهو ده اللي كان بيجيب لها فلوس، وهو ده اللي كان بيخليها تتعرض مره واثنين وثلاثه في اليوم، هي حته العنف. وده ما كانش موجود في حاجات ديزني وفي حاجات وارنر براذرز، او اللي هو ايه تو سام اكستنت يعني. لكن كان في اجماع ان نجاح الحلقات ديت كان موضوع العنف وموضوع ما فيهاش قصه، يعني انت ما فيش مثلا مشكله بيحاولوا يحلوها، لا انت توم بيجري ورا جيري وفي النص ايه الاحداث ايه بتتعامل حواليهم وكلهم جاجز، مش عارف توم يجري يقع مش عارف ايه يتحول يبقى شبه السجاده، جيري مش عارف يقع في ميه يتحول لسمكه، عارفين الحاجات الرائعه ديت. وسنه 1950 حصل برضو حاجه مهمه جدا حلقاتنا او ابطالنا يعني، وهو ابتدى ظهور شخصيات جديده مع توم وجيري يكملوا معهم ايه الحلقات. ما كانش وقتها لسه غير الست اللي هي الدادة السودة بس. اولا كانت ظهرت في فترة الاربعينات في سنة 41 او 42 شخصية نيبلز، اللي هو ايه الفار الصغير اللي هو لايه جيري الصغير دوت، كان لونه ازرق، فاكرين اللي على طول كان جعان دوت. سنة 1950 بقى معانا مين بقى الشخصيات اللي معاهم؟ اجمل اب وابن في العالم، سبايك وتايك، الكلبين سبايك وتايك، ذاتس ماي بوي، يجننوا. يبقى سبايك بياخد باله من تايك، وايه جيري وتوم يجروا ورا بعض، وفجاه ايه يقعد إيه الحاجات لازم المشكله تقع مع تايك، وسبايك يمسك توم يرنوا علقه، فكانت معروفه يعني. وظهر برضو شخصيه بوتش اللي هو القط الاسود اللي دايما ضد توم في كل حاجه، وخصوصا لما كان توم بيحاول ايه يلاقي القطه اللي اسمها توتلز دي، اللي هي كان ايه قال يعني هو بيحبها، يوم جاي التاني ايه يضربه ويمشي معها هو، يوم مش عارف ده جاي ومش عارف ايه بعت عربيه تجري وراه. فاكرين انتوا الجاكس ديت؟ وبرضه كان بيبي في شخصيات اللي هي ايه شخصيات ضيوف كده، فاكرين انتوا اللي هي العصفوره الصفراء دي اللي كانت دايما مع جيري وتساعده ضد توم؟ فاكرين انتوا الحلقه بتاعت القطر، الحلقه بتاعت لما توم لبس جناحات وبقى شبه الباتمان كده؟ ومن الاسباب يا جماعه لنجاح توم وجيري حتى يومنا هذا ان هما بيستخدموا على راي النقاد اللغه السائده في العالم كله، وهي لغه الصمت، ان هما ما بيتكلموش، فبالتالي انت مش محتاج تبقى عارف لغه معينه عشان تنجوي المسلسل دوت او الحلقات ديت، هما ساكتين الوقت كله والاحداث اللي حواليهم هي اللي بتتكلم، فحاجه كانت في منتهى العبقريه يعني، وده اللي مخلي الناس تتفرج على تشارلي تشابلن لحد النهارده. قبل ما نخش في فتره الخمسينات يا جماعه لازم نتكلم على نصيب توم وجيري في جوائز الاوسكار، وهم عملوا حاجه ما فيش اي كرتون تاني عملها لحد النهارده. الكرتون بتاع توم وجيري يا جماعه اترشح ل 14 جائزه اوسكار وكسب منهم 7، وانا هقول لكم ايه السبعه دلوقتي، لكن طبعا مش هنبقى حافظين اساميهم، هنبقى حافظين الاحداث اللي فيهم. لكن هتقول لي حسين معقول ان مفيش حد كسب اكتر من كده؟ هقول لك ممكن تكون مثلا ديزني كسبت اكتر، لكن مش ان كل الكرتونز اللي كسبت بتاعت باكس باني، مش كل الكرتونز اللي كسبت بتاعت دافي داك، لكن هنا كل الكرتونز اللي كسبت بتاعت اتنين اللي اسمهم توم وجيري. لو هنتكلم على ايه الحلقات اللي كسبت، فسنه 1942 كان في حلقه يانكي دودل ماوس، الحلقه اللي هي اللي كان توم وجيري بيحاربوا بعض كانهم في ساحه حرب، ده يرمي ديناميت، يوم ده مش عارف مستخبي تحت الطاسه، يوم مش عارف ده جيري يركب حاجه كانها زي الطيارات. لان كمان اللي خلى الحلقه دي تكسب الاوسكار سنتها ان كان في وقتها الولايات المتحده بتحارب الامبراطوريه اليابانيه في حرب العالميه الثانيه، فطبعا كان كل الايه الافلام وكل الكرتونز ماشيه ايه في حته النزعه الوطنيه دي. وبرده ديزني عملوا كده لما دونالد داك يروح يركب طياره ان هو هيبقى كوماندو بتاعه وينسى الباراشوت وحاجات كده، وبرده باكس باني اللي هو برده يروح يقول لك احنا رايحين نحارب وبتاع، يعني كان برده في حته النزعه الوطنيه دي. سنه 1943 حلقه ماوس ترابل، حلقة دي يا جماعة حلوة قوي قوي. فاكرين لما توم جاب الكتاب اللي هو ازاي تمسك الفار، وكان بيقعد يقرأ الكتاب ويقعد يضحك ومش عارف ايه، ويقعد يعمل الخطة اللي في الكتاب وكلها تضرب في وشه؟ الحلقة دي انا بعشقها. الحلقة دي سنة 1943 كسبت ديزني يا جماعة، ده كان اول مرة MGM تكسب ديزني. عندنا برضو سنة 1945 حلقة اسمها Quiet Please، دي كانت أول مرة الكلب سبايك يظهر، لو إيه هو عايز ينام، ولو سمحت يا قطة يا اللي اسمك توم ده ما تعملش إزعاج حواليا، وجيري يسمع كده فيعمل إيه بقى، يبتدي يعمل حاجات عشان يصحي سبايك، وتوم يحاول إيه يسد ودانه، مش عارف يمسك جيري يرميه فين، مش عارف الحاجات تقع يوم مسكها بكذا إيده ورجليه ومناخيره وكده. فاكرين الحلقات دي؟ فأدي أوسكار كمان. عندنا سنة 1974 واحدة من أحلى حلقاتهم، وهي الحلقة بتاعت اللي هي اسمها كات كونسيرتو، لما توم كان بيعزف على البيانو. أوف على جمال الحلقة دي. والحلقة دي عملت مشكلة على فكرة، بس هقولها لكم كمان شوية. الحلقة كان المفروض ان توم بيعزف السيمفونية، كان اسمها تقريبا السيمفونية المجرية رقم 12 للموسيقار فرانس ليست، اتمنى اكون بنطق اسمه صح. وطبعا كلنا فاكرين الحلقه دي يا جماعه، وكسبت اوسكار وقتها. المشكله بقى ان في نفس السنه دي وارنر برادرز عملوا حلقه مشابهه قوي، بطلها باكس باني برضو بيعزف نفس السيمفونيه وبيطلع فار يقعد يضايقه وحاجات كده. الاتنين فلوا في خناقات، انت اللي سرقت فكرتي، لا انت اللي سرقت فكرتي، لا مين طيب اللي نشرها الاول، لا انت عرفته وبعدين رحت ابتديته وخلصتوها بدري عشان تقولوا ان انتوا عاملين قبلينا، حاجات كده دخلت في خناقات، وحتى يومنا هذا محدش عارف الخناقه دي رست على ايه ولا مين اللي كان صح. سنة 1949 برضو الحلقة اللي كسبت أوسكار اللي هي ليتل أورفن بتاعت اللي هو جيري ونيبلز اللي هو الفار الصغير، لما كان نيبلز على طول جعان وبيروحوا على الترابيزة السفرة المهولة المتحضرة دي ويحاولوا إيه ياكلوا الأكل فيها، وتوم حتى كان لابس حاجة شبه الهنود الحمر كده بيقعد يجري وراهم وبتاعه، في الآخر نيبلز بياكل الفرخ كلها وبيقعد اللي هو إيه كرشه كبير كده. فاكرين دايما يتحطوا دايما كميم النيبلز وهو تخين كده بعد ايه اجازه العيد، لما دايما نخلص العيد نقول لك يا جماعه عندنا شكلنا بعد العيد اهو بالكرش اهو، ادي اوسكار كمان. وهنا في فتره الاربعينات، فتره الخمسينات كان برضو احنا لسه هنتكلم فيها ان ديتيلز كمان شويه، بس لازم نتكلم على الاثنين اللي كسبوا على الاثنين حلقات اللي كسبوا. سنه 1952 كانت حلقه تو ماسكتيرز اللي هو جيري ونيبلز كانهم وقت الثوره الفرنسيه ولابسين لبس بقى كانهم ماسكتيرز وبتاع، او سوري قبل الثوره الفرنسيه، وتوم هو برضو ايه الحارس المفروض يحمي الترابيزة بتاعت الاكل بتاعت الملك وبتاع، وهم ايه طبعا داخلين يعملوا المشاكل ويسرقوا الجبنة وهو يجري وراهم والحاجات دي. وكان حتى المزيكا بتاعت الحلقة دي حلوة، كان فيها اوركسترا وبتاع، ادي اوسكار كمان. اخر اوسكار بقى كان سنة 1953، كان اسمها جوان ماوس نسبة للموسيقار جوان ستراوس. كان المفروض ان برضو توم بيتعلم بيانو عشان يعرف يستدرك جيري وبعدين يقوم ماسكه في الاخر ويخطفه في الاخر يعني. كان حتى فيها رقصات وفيها مزيكا حلوة كانت جميلة جدا، وكان فيها فويس اوفر حلو قوي. فسبع جوائز اوسكار من 14 نومينيشن، انجاز في منتهى الروعة. قبل ما نخش فترة الخمسينات في فان فاكت كده حب اقولها، الحلقة اللي كان اسمها توم تيتشر كان توم طلع مدرس بيدرس ايه قط تاني على اساس ايه ان هم يعني هو يعرف يروح ويمسك جيري وبتاع. المزيكا بتاعت الحلقة دي استخدمت في افلام كتير في السينما المصرية وقتها، بالذات في افلام اسماعيل ياسين، وكانت هي السبب ان فيلم ام العروسة، الفيلم الرائع ام العروسة بتاع طبعا تحية كاريوكا وعماد حمدي واخراج عاطف سالم، كان السبب ان الفيلم ده ما يعرفش يترشح للمراحل النهائية لجوائز الاوسكار بسبب ان الموسيقى التصويرية كلها توم اند جيري. نرجع لموضوعنا، زي ما قلت كده حاجة عظمة من الاخر، الكرتون الذي لا يقهر، لكن كل حاجة حلوة لازم لها نهاية. ونخش بقى في فترة الخمسينات، بالذات في سنتين اللي هما 1954 أو 1955. إيش معنى أحسن التاريخين دولة؟ لأن يا جماعة في بداية الخمسينات ظهر اختراع غير شكل العالم ككل، وهو اختراع جهاز التلفزيون، شاشة التلفزيون اللي في البيت. اختراع غير البيت الأمريكي بالكامل، وبعد كده طبعا بقية العالم. يعني ايه؟ انا بدل ما اروح السينما هقدر اتفرج على الاخبار وانا قاعد في البيت، هقدر اشوف برامج، هقدر مثلا اشوف مسلسلات بعد كده لما ابتدت تظهر مسلسلات، وانا قاعد كده في البيت وانا كده بحضر الاكل للعيال وانا مثلا بقرا الجرايد الصبح. فجهاز غير العالم كله، فبالتالي ابتدت بقى شركات يا جماعه تعمل افلام كرتون او حلقات كرتون للتلفزيون، لكن ما يصرفوش عليها فلوس كتير. اسمها Simplified Animation او Limited Animation، عبارة عن قصة حلوة لكن الباك جراوندز مثلا مرسومة اي كلام، الكالر باليتس تعبان، الجرافس مثلا مش عارف بلون اسود كده وخلاص، لكن المواطن الامريكي اللي كان بيتفرج كان بيبقى مبسوط. يعني ايه انا قاعد في حالي كده وبتفرج على حاجة كرتون وانا قاعد في البيت. فطبعا نجحت جدا، وفي منهم ابتدوا ياخدوا جوائز وابتدوا يتعرفوا زي كرتون مستر ماجو، وبعد حولوك اللي ظهر بعد كده في السيمبل انيميشن دوت. فبالتالي ان الناس تروح السينمات عشان تتفرج على حلقات الكرتون ابتدى يقل. فمين اللي اتضر من كده؟ توم اند جيري. جم ام جي ام على سنة 1954 وقاموا ايه قطعوا نص البادجت، قالوا بقى ويليام وجوزيف هتشتغلوا بنص الميزانية يا جماعة وتصرفوا بقى. ده ما كانش تأثيره جامد قوي، لأن حصل تغيير في الشكل بتاع توم بالذات، بقى لونه أزرق كده، فاكرين إن هو بقى رفيع شوية، لونه أزرق، الباك جراوندز بقت ممكن إيه، الألوان بتاعتها لسه جميلة لكن إيه، بقت مور سيمبلر شوية، ما فيهاش ديتيلز كتيرة. والجيري ما كانش فيه تغيير كتير، وعلى فكرة دي ما أثرتش جامد في الكواليتي بتاع توم اند جيري خالص. أقول لكم على مثلا حلقتين من اللي هما بعد ما عملوا قطع البادجت دوت ولسه في منتهى الجمال، اقول لكم مثلا حلقتين، الحلقه بتاعت جيري ونيبلز في واحده من اجمل الحلقات لما كانوا بيعملوا ايس سكيتنج في المطبخ، فاكرين الحلقه دي؟ لما هم شغلوا الميه وغرقوا المطبخ وبعدين قاموا حطوا فيها الفريون فبقوا ايه يرقصوا كده عليها كانها ايس سكيتنج، كانت حلقه حلوه قوي قوي. والحلقه برضو بتاعت الاسد في البيت بتاع جيري وقال له ايه هربني ووديني المركب ومش عارف ايه، وبيحاول يهربوا من توم، فحصل نص البادجت، فاضطروا ان زي ما قلت يقللوا الكواليتي بتاع الانيميشن او الكالر باليت يعني، لكن ده ما اثرش جامد قوي. وابتدوا في السنه، انتوا فاكرين كنا بنقول ان في السنه كانوا بيعملوا حوالي 6 حلقات، بقوا ممكن في السنه يعملوا حلقه غش تشيت ابيسود. يعني ايه؟ يعني مثلا يجيبوا لك ايه مقتطفات من الحلقات القديمه في صوره مثلا كان توم ايه بيقرا مذكرات جيري، او مثلا اصحاب توم كده، فاكرين الحلقه لما اصحاب توم اتجمعوا عنده في البيت وجابوا ايه كاميرا سينما وبتاع وقال له ايه تعالوا نشوف الحاجات القديمه اللي احنا عملناها، ويقعدوا يجيبوا لك لقطات قديمه من حلقات من 10 سنين ومن سنتين وكده. ففي النص ايه كانوا يعملوا حته غش كده. وكمان ام جي ام حاولوا في سنة 1955 يحاولوا يجذبوا المشاهد تاني برضو انه يجي يتفرج في السينمات ويحاول ايه يبعد عن التلفزيون شوية، ما هم برضو مش عايزين يخسروا. فسنة 1955 بقوا يريليس الحلقات في صورة السينما سكوب اللي هي احنا دلوقتي بنسميها الوايت سكرين. السكوب ده لما نزل يا جماعة كسر الدنيا في الافلام، يعني هو ايه فيلم يتقال عليه ان فيلم سكوب الوان، دي انت داخل فيلم حاجة زي ما انت داخل فيلم اي ماكس كده. فابتدت الكرتونات بتاع توم اند جيري تنزل بالسينما سكوب، وساعات ممكن كمان يقوموا منزلين الحلقات القديمة اللي هي مثلا بقالها برضو كذا سنة، حلقة من 10 سنين ولا بتاع، لان ممكن اصلا المتفرج يكون نسيها اساسا وما بتتعادش، لان هو كل ما يخشوا سينما يلاقوا حلقات جديدة. لكن ده ما كانش كافي قوي ان هو يحاول يعوض الخسائر بتاعت ام جي ام، لان اغبى حركة هتعملها ام جي ام كمان سنتين، سنة 1957. 1957 يا جماعة كان لسه ويليام وجوزيف منزلين حلقة توم اند جيري اللي هي بتاعت البيبي اللي كانوا بيجروا وراه، فاكرين البيبي اللي كان بيجري ويتسلق المباني ومش عارف ايه وهم بيقعدوا يجروا وراه عشان يلحقوه وبعدين يودوه لأمه وبتاع، حاجة كده شبه فيلم بيبيز داي اوت كده. الصبح يوميها سنة 57 جه تليفون لعم ويليام، ام جي ام بيقولوله احنا قررنا ان احنا نقفل ام جي ام كارتونز نهائيا، استوديو ام جي ام كارتونز قررنا نقفله نهائيا، فقول للناس اللي عندك متشكرين، وانت وويليام وانت وجوزيف متشكرين، وهتاخدوا فلوسكو وخلاص على كده. يعني اللي هما مقصلة من الاخر كده، صحيوا الصبح احنا هنقفلكو بس. يعني كانت ويليام لما كانوا جابوه مره، ويليام حنا لما جابوه مره في انترفيو، هتلاقوا انترفيوهات قديمه وحاجات كده، يقولك انا فعلا انا ما كنتش اعرف حياتي غير توم اند جيري، انا هعمل ايه بقيت حياتي بعد كده، يعني فعلا الدنيا ما فيهاش امان خالص. من الاسباب ديت ان ام جي ام قرروا ان هم عايزين يوفروا النفقات بتاعت اللي بيصرفوه على توم اند جيري وكده، وان هم ايه يقفلوا استوديو ام جي ام، وهيوفروا كده في السنة حوالي 600,000 دولار، ده ما يعادل من 6-7 مليون دولار دلوقتي. وقرروا ان هم يعملوا زي معظم الشركات التانية، ان هم يعملوا outsource للمنتجات بتاعتهم، مش بقى يبقى عندهم هم الاستوديو المسؤولين عنه ويصرفوا عليه فلوس بقى ومرتبات وبتاع، لا انا هنتعامل مع ناس outsource وايه ندلهم الشغل ندلهم الاي بي وهم يعملوا الشغل. حركة كانت في منتهى الغباء، يعني انت في ايديك منجم ذهب ومن الاخر كده ما همكش غير الفلوس، لان برضو يعني كان في بوادر. اولا المنتج فريد كويمبلي كان خلاص ايه يعني كبر وخلاص ما بقاش يشتغل، وكمان سنه وهيموت كمان سنتين، هيموت سنه 1959. وسنه 1956 لويس ماير اللي هو اللي كان من اعمده الام جي ام كان مات خلاص. فبقى دلوقتي في مجلس اداره جديد، فايه احنا لينا توجه تاني خالص يا فندم. فدي كانت نهايه حقبه توم اند جيري تحت قياده ويليام هانا وجوزيف باربيرا، وعمرهم ما هيرجعوا تاني لتوم اند جيري بطريقه غير مباشره على الاقل. لكن رب ضاره نافعه بالنسبه لهم، لانه هم السنه اللي بعديها سنه 1958 قاموا عاملين الاستوديو الخاص بيهم اللي هو استوديو هم ما تعبوش في انه يسموا الاسم، يعني هانا باربرا ستوديوز. وبرضو كان مثلهم الاعلى في الموضوع ده كان برضو عمنا والت ديزني اللي بيحبوه جدا. والت ديزني طبعا استغل موضوع التلفزيون وابتدى بقى ايه يعمل حلقات في التلفزيون. هم ما بقوش بقى ينزلوا حلقات بقى دونالد داك وميكي ماوس وكده على في السينما او التلفزيون، لان خلاص بقى دلوقتي ماشيين في سكة الافلام الطويلة الفيتشر فيلمز والملاهي وكده، داخلين بقى في سكك تانية. لكن هو استغل موضوع التلفزيون ان هو كان بيطلع هو بنفسه يعمل حلقات يقولك ايه مساء الخير صباح الخير يا اولاد وكده، تعالوا بقى انا معايا قصة كذا وهنقراها النهاردة مع بعض. ولما يقراها تلاقي فيه انيميشن بسيط كده حواليه وبتاع، فكانت حاجة كانت جميلة جدا جدا. الراجل فضل لغاية ما كبر عقله عقل اطفال، انا بحب الراجل ده جدا عامه. فهم خدوا الفكرة من عم والت ديزني وعملوا استوديو هانا باربيرا ستوديو سنة 1958. الاستوديو ده يا جماعة مسؤول عن أشهر الاي بيز اللي برا ديزني وورنر براذرز وام جي ام. مين الاي بيز يا جماعة المشهورة في الاستوديو دوت واللي مكملين معانا لحد النهاردة؟ طبعا حاجات كتير، لكن اتنين مهمين جدا. واحد منهم يا جماعة كرتون ذا فلينستونز، فاكرينه؟ فريد فلينستونز وبارني بابلز وبتاع، يعني كانت كرتون جميل جدا ان هم ايه عايشين في العصر الحجري لكن بالتكنولوجيا بتاعتنا الحاليه، تلفزيون على شكل حجر، عربيات يمشوها برجليهم وهم حافيين كده وهي ايه تمشي سريع، هم بقى بيمشوها سريع، مش عارف بيبان تفتح، يعني هم كانهم في العصر الحجري لكن بالتكنولوجيا الحاليه. كسر الدنيا الكرتون دوت، كفايه اصلا الاغنيه بتاعته. لكن الكرتون التاني يا جماعة اللي انجح من النجاح واللي مكمل لحد النهاردة كرتون سكوبي دو. سكوبي دو وير ار يو، انا كنت بحبه قوي سكوبي دو دوت، اللي هو سكوبي دو وشاجي وفيلما الفرقة دي اللي هما كانوا بيروحوا يحلوا الغاز ويطلع عليهم حاجات ممكن تخوف، دراكولا بقى على اشباح على وير وولفز بتاع، فكانت مشهورة قوي قوي وفضلت مكملة لحد النهاردة، الناس لغاية النهاردة الناس بتحب تتفرج عليها. ف من الاخر كده ويليام وجوزيف صبروا ونالوا وعملوا استوديو في منتهى النجاح وفضل اون ذا توب من سنه 1958 لغايه ما وورنر برادرز اشتريته سنه 2001. واللي كان مسؤول عن توزيع الكرتون وقتها كانت وورنر برادرز المنافس بتاع ام جي ام. طيب فين بقى توم اند جيري في الفتره دي؟ 3 سنين يا جماعة من ساعة قفل الاستوديو سنة 1957 كتامي ما نعرفش عنهم اي حاجة. وزي ما قلنا ام جي ام قرروا ان هي يعملوا اوت سورس للانتاج بتاع حلقات توم اند جيري. اختاروا سنة 1961 اختيار غريب جدا، الانيميتر جين ديتش. طيب ايه المشكلة؟ جين ديتش ده كان من الناس اللي هم المخضرمين برضو في عالم الانيميشن، وكانت حاجاته بتترشح لأوسكار وكده، وكانت افكاره صايعة، يعني كان انيميتر كويس. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان الراجل ده هو طبعا انيميتر امريكي عايش في تشيكوسلوفاكيا، وطبعا كلنا عارفين تشيكوسلوفاكيا كانت في البلوك الشرقي من اوروبا، يعني خلف الجدار الحديدي، يعني في اوروبا الشيوعية. وطبعا كلنا عارفين احنا فترة الحرب الباردة كانت عاملة ازاي بين ايه بين الغرب وبين الاتحاد السوفيتي. فايه الاختيار الغريب ده؟ هو اصلا عم جين ده كان عايش في تشيكوسلوفاكيا لان هو سافر هناك، كان مش عارف بيحضر مؤتمر او حاجة، اتعرف على واحدة اتجوزها وهي قررت ما تسافرش، تقريبا كانت عايزة تعيش جنب امها، يعني دي حقيقة ما كانتش عايزة تبعد عن عيلتها، فقعد هنا يالا معايا. فهو قعد هناك واستقر هناك وعمل استوديو هناك. اختيار كان غريب جدا لام جي ام. وكمان انت بتشتغل خلف الجدار الحديدي. التيمر كان بيشتغل معاه في الانيميشن يا جماعه ما كانش يعرف مين هم توم جيري اساسا، فدي كانت حاجه برضو غريبه جدا. هو كان يعرف توم جيري لكن ما كانش بيحبهم، يعني كان برضو تفكيره غريب قوي، يقول لك انا ما بحبش الحاجات العنيفه على الفاضي ومش عارف ايه، يعني كان راجل تفكيره غريب وهم كان اختيارهم غريب يعني. بس اهو ده اللي حصل. اشتغل مع ام جي ام سنه واحده بالظبط، من سنه 1961 لغايه 1962، وعمل 13 حلقه. ايه بقى ايه الكاركترستكس بتاعت الحلقات اللي في الفتره دي؟ اولا زي ما قلنا ان التيم بتاعه ما كانش يعرف مين توم جيري اصلا، فطبعا كان الروح بتاعت توم جيري ما كانتش موجوده خالص، وهو بس اللي كان عارفهم، فكان بيشرح لهم هم عباره عن ايه. كان برضو بيستخدم نفس الشكل بتاع توم وجيري بتاع ويليام وجوزيف، ما غيرش فيهم حاجه خالص، نفس المودلز لكن في سيتنجز بقى ايه مختلفه، مش بقى في البيت، في صاله بولينج، في صاله البلياردو والحاجات على البيتش، الحاجات اللي هي كانت مشهوره بينها دي، ام ايه راح بقى سيتنجز تانية، يطلعوا الفضاء، يروحوا مثلا عالم الوايلد ويست او اللي هو الكاوبويز وكده، يفاجئ لنا نفسهم في احد الدوله الرومانيه. افكار اوكي، افكار جديده يعني، وافكار جديده على الانيميشن. وعلى فكرة ال 13 حلقة دول كان لأول مرة يزيحوا لوني تيونز من على التوب. كانت وقتها لوني تيونز بقى هي المنفردة لوحدها، ديزني بقى اتجرت في عالم الفيتشر فيلمز، فلوني تيونز لسه مكملة، باكس باني بقى وديفي داك وسيلفستر ذا كات ولورد رانر، يعني كانوا بقى مكسرين الدنيا. فتوم اند جيري اللي نزلوا مع جين ديتش ازاحوا لوني تيونز، لكن الجمهور كره الحلقات دي، حسوها مختلفة، حسوها ما فيهوش الروح بتاع توم اند جيري. وبصراحة انا اتفق مع الناس دي، ده مش كده وبس، ده ابتدى يتبعت له جوابات تهديد. ايه القرف اللي انت بتعمله ده، انا هنموتك، إيه انت راجل شيوعي يالا، إيه انت مش عارف ايه، خصوصا ان كان فيه وقال ان هو عنده ميول يسارية، بس دي مش مؤكدة يعني. ودي كانت من بداية الحالات بتاعت التوكسيك فاندوم، اللي هم لما الفانز يوصلوا لمرحلة توكسيك، لسه مكملها لحد النهاردة عامة يعني. في نتفق في حاجات ونختلف في حاجات، لكن من الاخر جين ديتش ده قال ام جي ام انا لا مش عايز اشتغل معاكم، سنة 13 حلقة كفاية اول حد كده. والموضوع كان صعب قوي ان هو برضو يشتغل ومن خلف الجدار الحديدي، وبعدين يبعت لهم الفيلم بطيارة، يعني كان الموضوع غريب جدا ومقرف قوي يعني. طيب ام جي ام دلوقتي في مشكلة، قاموا عاملين ايه بقى؟ بطلوا موضوع الاوت سورس يعني مكان من الاول يعني، يعني شوفوا القرارات غبية جدا يعني. ام سنة 1963 قاموا عاملين استوديو جديد اسمه ام جي ام انيميشن ستوديوز، ظهر لقوا الموضوع القرصود ده ضايع يعني. ومش كده وبس، سنة 1963 تعاقدوا مع واحد من احسن الانيميترز ومن المخرجين الكرتون اللي كان مع وارنر برادرز، وانا بتكلم هنا على المخرج تشاك جونز. تشاك جونز ده على فكرة كان من الأسامي القوية قوي وقتها في وارنر برادرز في لوني تيونز، يعني لوني تيونز كان دايما المخرجين الكبار كان تيكس إيفري، فريتس فيلينج، وتشاك جونز، كان التلاتة دول مهمين جدا. ام جي ام عرفت ايه؟ تتعاقد معاه، وهو كان شغله في لوني تيونز كان عالي جدا وترشح لأوسكارات، ومن الشخصيات اللي هو تم اختراعها او هو عملها يعني شخصية رود رانر وكايوتي، الكرتون بتاع ميب ميب اللي بيقعد يجري، الطائر اللي بيجري السريع وكايوتي بيجري وراه ويقعد يعمل خطط كلها تضرب فيه هو، انا بعشق هذا الكرتون. فكمان الستايل بتاعه قريب من الثقافة بتاعه توم اند جيري اللي هو قط وفار بيجروا ورا بعض، زي هنا ثعلب وطائر بيجروا ورا بعض، فكانت ايه اهي ماشيه شويه ولايقه شويه. وهو بقى ايه كان مملي شروطه بقى مش زي جين ديتش كده. اولا قال لك انا شكل توم وجيري انا هغيره، انا هعملهم الانيميشن بالطريقه اللي انا عايزها، وممكن اغير في شكلهم شويه. وفعلا هو اتغير لون، لونهم اتغير، توم بقى عنده رموش لونها سودا كده، بقى رفيع شويه، جيري بقى شكله كيوت اكتر عن القديم يعني، لكن ما كانش فيه تغيير في جيري، لكن توم حتى كمان بقى لونه رمادي حتى قريب شويه من القط سيلفستر كده بتاع لوني تيونز. تاني حاجه الانيميشن بقى جديد شويه، الانيميشن مدي شويه على لوني تيونز، يعني في حتة من لوني تيونز برضو، الباك جراوندز، طريقة الاكشن والجري والتكسير والحاجات اللي احنا متعودين عليها دي، والمزيكا وكده شبه لوني تيونز شوية، وكانت سريعة يعني، هو كانت يعني ايه احداثها سريعة برضو، والبادجت بتاعتها كانت عاليه، ادوا له بقى بادجت كويسه، لان قال لهم موضوع الليميتد انيميشن دوت انا بكرهه فمش هعمل كده، وافقوا على كل طلباته. وكانت فتره ناجحه جدا، عمل بالظبط تشاك جونز، حتى الفتره دي بيسموها فتره تشاك جونز، زي ما كانوا مثلا بيقول لك فتره ويليام وجوزيف وفتره جين ديتش، فتره تشاك جونز من سنه 1963 لغايه 1967، 4 سنين عمل فيهم بالظبط 34 حلقة. لأن دلوقتي طبعا التكنولوجيا اتقدمت، فاكرين زمان كان ويليام وجوزيف بيقعدوا في السنة في 6 حلقات، المرة دي لا، الموضوع اختلف بقى، ممكن يعملوا شغل أكتر في السنة، لأن طبعا التكنولوجيا اتقدمت، الكالر باليتس اتجددت، بقى في ممكن البرينترز بقت أحسن، فكان شغله كويس عامة، والحلقات على فكرة كانت ناجحة جدا. لكن كان من النقد فيها أو الكريتيسيزم فيها كان ان هي ايه، كرتون لتشاك جونز حلو، لكن كرتون لتوم اند جيري مش احلى حاجه، يعني جود تشاك جونز باد توم اند جيري، وكمان ما ترشحش لاي جايزه اوسكار، وده ما كانش حلو قوي لام جي ام، وما كانش حلو قوي لتشاك جونز. فبعد سنه 1967 قال لك ايه، انا مش هكمل، انا كفايه كده، العقد بتاعي كان الفتره دي وشكرا على كده. وهس لتوم اند جيري لمدة 8 سنين يا جماعة. في الفترة دي ام جي ام مشوا في سكك تانية، مش حاولوا يختبروا في موضوع الليميتد انيميشن، ونجحوا جدا في الكرتون بتاع النمر الوردي او البينك بانثر. عارفين طبعا كرتون البينك بانثر، كان في فترة الستينات يا جماعة، كان ظهر فيلم ذا بينك بانثر بتاع طبعا الرائع بيتر سيلرز، وتعرفنا على شخصية الانسبكتر كلوزو او المفتش او المحقق كلوزو، مسخرة، وعملوا بعد كده 4 أجزاء تانيين، او سوري 3 أجزاء تانيين. فالشخصية بتاعت بقى ايه النمر الوردي ديت اللي ظهرت في تتر الفيلم، لقوها انها ناجحة جدا، فقالوا ايه تعالوا نعملها حلقات، والصراحة هي نجحت قوي قوي، وكانوا بيستخدموا السيمبل انيميشن لفتره كبيره قوي، قعدوا لغايه نص السبعينات كده. طيب توم اند جيري ايه اخبارهم، هيفضلوا كده متسابين؟ لا طبعا، جم سنه 1975 يعني بعد 8 سنين من تشاك جونز، نزلوا حاجه جديده اسمها توم اند جيري شو. عباره عن ايه بقى، غيروا توم اند جيري تماما، لان ليه بقى، كان وقتها الاتجاه في المصنفات الامريكيه وكده ان هم عايزين الكرتونات اللي تتعرض في التلفزيون ما تبقاش فيها عنف قوي، تبقى ايه فاميلي فريندلي، الاطفال يقدروا يتفرجوا عليها من غير ما يبقى ايه في حاجه تدعو للعنف، خصوصا ان طبعا فتره السبعينات بقى كان لسه خلصانه فتره حرب فيتنام، ابتدى يظهر عنف العصابات في الكوكين والعصابات اللاتينوز وكده، فكان في عنف كتير في فتره السبعينات ديت، وفضل مكمل لغايه التسعينات، فكانوا عايزين ايه الحاجات اللي في التلفزيون ما يبقاش فيها عنف يعني. فتوم اند جيري اتغيروا تماما، ما بقاش فيه بقى ايه اللي عاملين يجروا ورا بعض اللي هي الاعداء، من الاخر كان من الاخر الكرتون عباره عن فاميلي فريندلي، ان توم اند جيري يطلعوا مثلا في رحلات، مثلا لايطاليا، رحله لليابان، رحله مش عارف لافريقيا، ويقعوا في مشاكل ويساعدوا بعض، يعني هم الاثنين صحاب، ما بقاش فيه عداوه بينهم. وعملوا من الشورتس دي حوالي 48 حلقه، ما اشتهرتش الفتره دي، الفتره دي يعني الروح بتاع توم اند جيري ما بقتش موجوده خالص، فما كانتش احسن فتره يعني الصراحه. من الاخر كده زي ما قلنا ما نجحتش، فبالتالي ام جي ام قفلوا ام جي ام انيميشن ستوديوز، يعني قعدوا بيه بالظبط 10 سنين وقاموا قافلينه، كلها قرارات غبيه جدا، وقرروا يرجعوا تاني لموضوع الاوت سورسنج. فجينا سنة 1980، لو تفتكروا في الفترة دي في الثمانينات والتسعينات ظهرت فترة الساتردي مورنينج كارتونز، أو الكرتونات اللي هي اللي بتبقى للأطفال في يوم الأجازة اللي هو السبت الصبح، زي بالظبط لو يعني للناس اللي بتتفرج علينا من مصر، فاكرين طبعا يوم الجمعة سينما الأطفال، سينما الأطفال، سينما أحلى حياة وأحلى خيال، فكانت هي نفس الموضوع كده، اللي هي إيه الكرتونات اللي بتتعرض يوم السبت الصبح. هي مان، ثاندر كاتس، ترانسفورمرز، جي اي جو، وطبعا الزغلول الكبير تينيج ميوتن نينجا تيرتلز في اواخر الثمانينات. فقال لك ايه، انا هنخش في السكه دي، نعمله اوت سورس وهو ايه، اهو نكسب منهم وخلاص. ما كده ولا كده، ما هم هيتعرضوا الصبح والناس هتتفرج. سنة 1980 تم تدشين بقى نسخة جديدة لتوم اند جيري اسمها توم اند جيري كوميدي شو، وعملوا اوت سورس لشركة فيلميشن. شركة فيلميشن دي كانت يا جماعة وقتها ضيق جدا وبتعمل كرتونات كتيرة قوي، وكان عندهم ستاف كتير، لكن كانوا مركزين اكتر على كرتون بتاع باتمان وسوبرمان وكرتون زي هي مان وشيرا. كانوا مكسرين الدنيا الكرتونات دي. فايه تحسوا ان توم اند جيري دخلوا في النص كده، فوق البيعه كده، اللي هم هناخد ادينا هناخد فلوس وهنعمل باقل مجهود، هنعمل الحلقات وخلاص، وهي اهي سبوبه. هم غيروا الديزاين بتاع توم اند جيري، رجعوهم تاني للشكل القديم بتاعهم شويه، يعني مش زي القديم قوي ومش زي تشاك جونز قوي، ورجعوا موضوع الفورمولا بتاعت ان هم اعداء تاني، ان هم يجروا ورا بعض برضو، يوقعوا حاجات على بعض، يحصل مشاكل، اللي هي الفورمولا بتاعت التشيسينج، الجري ورا بعض. نقدر نقول وفي اجماع ان الفتره دي بتاعت توم اند جيري كوميدي شو هي اسوأ فتره لتوم اند جيري، من سنه 1980 ل 1982، 15 حلقه بالظبط، وايه اقطع بعد كده. يعني كمان كانوا بيعملون فترات قليلة، عشان من الآخر ستوديو فيلميشن مش فاضلهم أساسا. زي ما قلت كان الانيميشن كان وحش، المزيكا كانت حد عاملها بالأورج في بيتهم، يعني حتى مش المطعوب فيها زي اللي كان سكوت برادلي عامله في الحلقات القديمة مع ويليام وجوزيف. وكمان الانيميشن كمان يا جماعة تحسوا انه متكرر، يعني عارفين الباك جراوند بيتغير، لكن الجري بتاع توم وجيري ورا بعض تحس انك شفته في حلقات تانية، يعني حتى مش تعبانين ان هما يغيروا السيتنج او كده، لكن بيغيروا الباك جراوند وخلاص. وكمان الفريم ريتس كانت تعبانه جدا، توم مثلا بدل ما يقع مثلا من فوق لتحت تحس ان هو مثلا كان فوق وبعدين بقى تحت على طول، مفيش حته في النص، يعني كان شغل ضايع جدا. وتوم وجيري اتظلم قوي في فتره الثمانينات. نيجي بقى فترة التسعينات. في التسعينات كان في حاجة مهمة قوي يا جماعة، فترة نهضة ديزني، الديزني رينيسانس، اللي هي بقى كان وقتها كان ديزني بقالها كتير ما بتعملش أفلام طويلة حلوة وبتنجح، لكن ده اتغير خالص فترة التسعينات، بابتداء بفيلم The Little Mermaid، Beauty and the Beast، Aladdin، حبيبنا The Lion King. يعني كان وقتها بقى محدش بينافس ديزني في الأفلام الطويلة من الآخر كده، فكان لسه بقيت الشركات بتنافس في الكرتون الساتردي مورنينج كارتونز، هي لسه فاضل وفدت مكمله فتره التسعينات على الاقل للجزء الاخير من التسعينات. ابتدى يظهر ترند جديد في الفتره دي يا جماعه، وهو الشخصيات الكرتونيه يحولوهم لاطفال، وكانت فكرة ناجحة جدا على فكرة. حصل ده في ذا فلينستونز، كأنهم أطفال لسه صغير ولسه بيتعرفوا على بعض وكده، فريد وبارني وبابلز وكده. ولوني تونز بقى ظهر كرتون مشهور قوي في الفترة دي اسمه تايني تونز، فاكرين كان دافي داك هو صغير، باكس باني هو صغير، وكل بقى الشلة بتاعتهم والعصابة بتاعتهم دي كانت مشهورة جدا برضو، سلسلة تايني تونز ديت. ف سنة 90 توم اند جيري دخل برضو في القصة ديت، وكان المسؤول عن الانتاج كانت تيرنر انترتينمنت، دي شركة من المحترمين جدا، وكانت اصلا تيرنر انترتينمنت دي اشترت هانا باربرا ستوديو كمان، هانا باربرا ستوديو اللي هو كان بتاع ويليام وجوزيف اللي فيهم بقى فريد فلينستونز وفيها سكوبي دو. فالشركة دي من الاخر كده كانت مكوشة وبتعمل شغل كويس، لان هنا بقى قدمت لنا توم اند جيري كيدز، توم اند جيري في نسختهم وهم اطفال وهم صغيرين، وكانت فكرة صايعة جدا الصراحة، وكان الانيميشن فعلا حلو، وكان ابتدوا يرجعوا العنف في توم اند جيري. فاكرين انتوا كانوا وقفوا موضوع العنف ده في السبعينات؟ لا، رجعوه تاني في التسعينات. برضه هم بيجري، توم يمسك حاجه تطلع من الكهرباء، مش عارف جيري مش عارف يتزحلق ومش عارف يقع عليه، مش عارف يجري وراهم برصاص، عمال يضرب وراهم برصاص ومسدسات وكده. ف الانيميشن كان كويس، الساوند ديزاين كان كويس جدا، ورجعنا للعنف تاني. ف الريتيرن تو فورم لتوم اند جيري كانت فكره كويسه. الديزاين بتاعهم كان برضو كيوت قوي والالوان بتاعتهم كانت حلوه. كان في تغيرات بسيطه ان توم لابس كاب حمراء وجيري لابس بابيون لونها احمر كده. وبرضو كان عوده برضو سبايك وتايك الكلب دروبي اللي هو فاكرين ان هو نايمان على طول ده واللي هو الدنيا بتتدمر حواليه وهو ما يجرالوش اي حاجه خالص. فكانت كرتون كان مشهور جدا من سنه 1990 لغايه 1994. عملوا بالظبط حوالي 65 حلقه، عدد كويس في فتره لا باس بها، وكان ريتيرن حلو كده لتوم اند جيري. لكن في خازوق كده في النص. سنة 1992 قررت الشركة المنتجة ان هي ايه تستغل نجاح نهضة ديزني وتحاول تعمل هي برضو الموضوع ده في فيلم بقى لتوم اند جيري. فعينت المنتج والمخرج فيل رومان. فيل رومان ده كان له شغل كتير في كرتون جارفيلد وكرتون طبعا حلقات ذا سيمبسونز اللي لسه مكملة لحد النهاردة وتنبؤاتها بتطلع صح دي. وقرر يعمل فيلم اسمه توم اند جيري ذا موفي سنة 1992، وطلع وقتها بفكرة عبقرية. لا انا بتريق، هي مش فكرة عبقرية ولا حاجة، هي فكرة في منتهى الغباء. يعني ان توم اند جيري بيتكلموا. نعم، توم اند جيري بيتكلموا. كان غير كشتر، كانوا عاملهم بيتكلموا من 50 سنة يا راجل. وكمان مش كده، بيغنوا كمان. ما هو بيحاول يستغل النجاح بتاع ديزني بقى. وبقى الفيلم مش هم محور الفيلم، بنت تايهة من عائلتها، وفاكرينه الفيلم ده طبعا اكيد، يعني طفولتنا برضو عشنا عليه فترة. تايهة من عائلتها وعمتها وحشة وعشان تاخد الورث، عشان باباها مات وهي عايزة تاخد منها الورث، حاجات كده اللي هو مش ده توم اند جيري خالص يا راجل. الفيلم اتكلف 3.5 مليون دولار وحقق 3.5 مليون دولار. من الاخر فشل، وكانت فكرة وحشة جدا جدا جدا. وقلت لكم خزوق في النص. فمن سنة 94 ستوب، مفيش توم اند جيري جديد. يعني كل ما يمشي خطوة لقدام نرجعه خطوتين لورا. ما علينا، دخلنا في فترة الالفينات. on a side note يا جماعة، سنة 2001 زي ما قلنا وارنر برادرز اشترت تيرنر انترتينمنت بما فيها هانا باربرا ستوديو. سنة 2001 مات ويليام حنا، وسنة 2005 مات جوزيف باربيرا. المؤسسين لتوم اند جيري توفاهم الله خلاص، نهاية عهد. يعني شكرا يا ويليام وشكرا يا جوزيف. ده غير طبعا الفرقة القديمة بقى، فريد كويمبلي بقى على لويس ماير على سكوت برادلي، كل دول كمان كانوا ماتوا خلاص. ف بابا وماما وأبهات توم اند جيري are gone forever. سكوت تام في الفترة دي لغاية سنة 2006. تعاقدت بقى وارنر برادرز مع كارتون نتورك ان هم ايه يعملوا انيميشن لتوم اند جيري، سموهم بقى توم اند جيري تيلز. ودي كانت ايه عودة حلوة جدا، اتعملت من سنة 2006 حتى 2008، وعملوا 78 حلقة على سنتين. ده رقم كبير جدا على فكرة. ما برضو احنا دخلنا في الالفينات، التكنولوجيا اتقدمت قوي، الكمبيوترات بقى دخلت في الانيميشن بقى، اوعى بقى يا معلم. فده كانت رجعوا برضو للأورد فورمولا، توم بيصرخ لما يتخبط، بيجروا ورا بعض، اللي هو الشغل القديم بقى بتاع ويليام وجوزيف. هما تقريبا كان برضو بداية الحلقات كانوا بيعملوا تكريم لويليام وجوزيف واهداء وكده، يعني طبعا لولاهم ما كانش هيبقى فيه الكلام ده. فكانت الريسبشن كان حلو عامة يعني. وكرتون نتورك تقريبا خدت هي ايه البث بتاع الكرتونات القديمة، ودي كانت حركة صايعة جدا على فكرة، لان برضو الجيل الجديد كان بقى ايه ابتدى يتفرج على ايه الحاجات القديمة، ابتدى يشوف بقى العظمة بتاعت ويليام وجوزيف. والصراحة ربت جيل كامل محدش بيزهق منهم خالص. كان في بس تكة كده صغيرة في الفترة دي، ان هما كانوا شايفين ان الاجزاء القديمة بتاعت ويليام وجوزيف انها فيها تكة حتة عنصرية. من الاخر كده شخصية مامي يا جماعة غيروا صوتها، ما تبقاش ست سودة. الحتة اللي كان مثلا لما جيري مثلا ينفجر في وشه حاجة ووشه يسود يقطعوها، يعني حاجات كده كانوا هم بيشوفوا انها عنصرية، ويمكن عشان الناس ما تتضايقش وبتاع هناك على الاقل. فما فيش جديد في توم اند جيري لغاية سنة 2014 خدت حق بقى يعملوا حلقات جديدة لتوم اند جيري الستريمينج سيرفيس بتاعت بومر رانك ستريمينج. ما احنا بقى ايه سيبنا بقى ايه الساتردي مورنينج عدت، التلفزيون عدى خلاص، لكن بقى ايه دخلنا في مرحلة الستريمينج، وهي ماسكة البث بتاع حلقات توم اند جيري الجديدة من سنة 2014 حتى يومنا هذا، ومحبوبة جدا والريسبشن بتاعها كويس جدا. اسمها ذا توم اند جيري شو. اولا العنف بقى مزودينه شوية زي القديم، لكن لإكستنت معين. الانيميشن حلوة قوي قوي، باستخدام بقى الديجيتال انيميشن والفلاش وكده، فحلوة قوي. وكمان بقى فيها مودرن ابروتش، اللي هو ايه ما بقاش بقى الحاجات القديمة، بقى الحاجات الجديدة، في كمبيوترات، في لابتوبات، في عربيات جديدة، جيمينج كونسولز، وكمان حافظوا على الشكل الكلاسيكي القديم لفترة ويليام وجوزيف، مش بقى فترة دينش ولا فترة تشاك جونز، لا الابيرنس القديم. وكمان ايه بيطلعوا كمان في جاست ابيرنس اللي هم ضيوف شرف في الكرتونات التانية اللي بتظهر مع، او دلوقتي نقول عليهم انيميشن يعني، اللي بتظهر في بومر رانك ستريمينج، زي مثلا ذا ويزرد اوف اوز، روبن هود، ويلي وونكا، اللي هي الحاجات اللي تبع ورنر برادرز. ما كل ده برضو تبع ورنر برادرز، هي اللي خدت ايه تورتاية من الاخر يعني. ودي اللي احنا فيه حاليا. من الاخر كده يا جماعة، توم اند جيري امتعونا لمدة 80 سنة وما زالوا بيمتعونا لحد النهاردة، وانا واحد منهم. انا ساعات لما بمخنوق ام ايه فاتح حلقة كده اقعد اضحك، المزيكا من الاول مع صريخ توم مع كده، يعني حاجة انا بحب اتفرج عليها قوي. وزي ما قلت جدود ابهات جيلنا اولادنا وبعدين احفادنا هيحبوا هذه الشخصيات. وهنا بقى السؤال، ايه احسن فترة لتوم اند جيري؟ هل هي فترة ويليام وجوزيف؟ هل فترة دينش؟ هل فترة تشاك جونز؟ هل فترة التمانينات ولا الفترة دي؟ ده سؤال واجابته على حسب ذوق كل واحد وعلى حسب ذوق كل جيل. بس يا جماعة، توم اند جيري خدوا مننا مجهود قوي عشان نعرف نجهز البودكاست دي، لكن الصراحة الاتنين يستاهلوا، فبنخلي التاريخهم. واتمنى اكون اللي انا عملت لكم زي ايه سامري حلو كده لتاريخ الاثنين اساطير دول. وان شاء الله في حلقات جايه ان ذا فيوتشر برضو هنمسك حاجات كده وايه نفصصها من الاخر يعني في البودكاست بتاعتنا. انا اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، بشكركم اعزائي المستمعين زي ما احنا متعودين، فضلا وليس امرا تعملوا فولو لابل بودكاست وبوديو وسبوتيفاي وانغامي، وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكم كل ما هو جديد. اشكركم اعزائي المستمعين، والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.